الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من الكلام عن أحكام المعاملات في كتاب زاد المستقنع. قول المؤلف هنا: باب الوكالة. الأصل في الوكالة أن يراد بها تفويض الغير في التصرف الذي يجوز للمرء أن يتصرف به. مثال ذلك أن يفوض إليه بيع سلعته، والوكالة فيها صاحب التصرف الأول وهو الموكل، سواء كان مالكا أو كان وليا أو وصيا أو وكيلا إن أذن له التوكيل. وفيه الوكيل هو المفوض إليه بالتصرف، وفيه التصرف الذي يوكل فيه مثل البيع والشراء والعين الموكل فيها. ويبقى عندنا ما يتعلق بالصيغة، وهي التي ذكرها المؤلف هنا، فقال: تصح يعني الوكالة بكل قول يدل على الإذن يعني يدل على التفويض للتصرف. أما الإذن بالتملك فإنه يكون هبة، أو الإذن بالاستعمال هذا عارية. فإذا المراد به الإذن بالتصرف وليس مطلق الإذن. وأخذ من هذا أن الوكالة لا تختص بلفظ بعينه، فلو قال وكلتك أو باع عني أو اشتر لي أو نحو ذلك من أي صيغة فإن الوكالة تنعقد بذلك. قال المؤلف ويصح القبول، وهو اللفظ الذي يتكلم به الوكيل على الفور والتراخي، فلا يشترط الترابط بين الإيجاب والقبول في الوكالة. ويصح القبول بكل قول أو فعل دال عليه، لو قال وكلتك ببيع السيارة فبدأ يبحث عن من يشتري السيارة، فهنا تصرف وفعل يدل على قبول الوكيل بالوكالة. من الذي يحق له أن يوكل؟ قال المؤلف من له التصرف في شيء فله التوكيل فيه، فمن يجوز له التصرف. والمراد بالتصرف نقل ملكية السلع أو منفعتها. أما من لم يكن له التصرف في شيء فإنه لا يحق له التوكيل فيه لعدم تمكنه من التصرف. ولم نقل هنا المالك، لأن الوكيل قد يحق له أن يوكل غيره هو ليس مالكا، وهكذا أيضا في الولي والوصي، بل إن بعض المالكين لا يحق لهم التصرف في أموالهم، ومن ثم لا يحق لهم التوكيل فيه. لذلك المجنون ليس له حق التوكيل لأن لا يحق له التصرف في ماله. قال المؤلف والتوكل فيه، يعني من يجوز له التصرف في جنس من التصرفات فإنه يحق له أن يقبل بالوكالة التصرف في ذلك. مثال هذا عاقل بالغ غير سفيه يحق له التصرف بالبيع والشراء، فجاز لنا أن نوكله في بيع السلع. قال المؤلف ويصح التوكيل في كل حق آدمي، ويؤخذ من هذا عموم صحة الوكالة في عموم التصرفات كما قال الجمهور، حتى فيما يتعلق بالنكاح فقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي بقبول النكاح له في أم حبيبة كما روى ذلك بعض الرواة. وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة بوكالة أبي رافع، قال المؤلف من العقود سواء كانت عقود البيع الشراء وأنواع المعاملات أو عقود الأنكحة. قال قال والفسوق، سواء كان فسق في بيع بوجود العيب في المبيع، أو كان الفسق في النكاح بأن يكون في أحد الزوجين عيب فيقوم الآخر بتوكيل شخص في فسخ النكاح. وهكذا أيضا تجري الوكالة في العتق، يعني يوكله بعتق المملوك الذي يملكه. والطلاق، فيقول وكلتك في طلاق زوجتي والرجعة، بحيث يوكل غيره بإتمام الرجعة. وهكذا أيضا التملك لمباحات من الصيد والحشيش، ويقول أوكلك في تملكها. والقول بصحة التوكيل في تملك المباحات قول طائفة من أهل العلم، وهو مذهب أحمد وجماعة. وقال آخرون بأن المباحات قبل حيازتها ليست مملوكة، ومن ثم لا يصح توكيل الغير في تملكها. ويترتب على ذلك ما لو قال أوكلك في أخذ الصيد والحشائش الموجودة في الأرض، فأخذها فادعى أنه إنما أخذها لنفسه، حينئذ إن كانت الوكالة صحيحة فهي للأول، إن كانت ليست بصحيحة فهي للثاني. قال المؤلف لا الظهار، فإن الظهار منكر من القول وزور، ثم لا يصح التوكيل فيه لعدم جوازه أصلا. ولأن التحريم إنما يكون منسوبا للمتكلم به. وهكذا أيضا اللعان، عندما يتهم الرجل زوجته بالزنا ويريد نفي حد القذف عن نفسه فإنه يلاعن، اللعان لا تدخله الوكالة أيضا، لأن ألفاظ اللعان إنما تتعلق بالمتكلم. قال المؤلف والأيمان، سواء كانت الدعاوى أو في غيرها، فإن اليمين لا تلزم إلا المتلفظ بها دون الوكيل. قال المؤلف وفي كل حق لله تدخله النيابة من العبادات. العبادات على نوعين، النوع الأول ما يدخله النيابة مثل الحج، وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صحح حج الإنسان عن غيره، قال حج عن أبيك واعتمر، فدخلتها النيابة، ومن ثم لا بأس من التوكيل فيها، لأنه يجوز أن يقوم الإنسان فيها عن غيره. النوع الثاني ما لا تدخله النيابة مثل الصلاة، فما لا يدخله النيابة لا يصح التوكيل فيه، لأن التوكيل قائم على النيابة. ومن هنا نعلم أن العبادات المالية غير البدنية المحضة تدخلها الوكالة، مثل قبض الزكاة وتوزيع الزكاة والقيام بالكفارة سواء في الأيمان أو النذور، قال المؤلف والحدود في إثباتها، يعني أن الوكالة تدخل في إثبات الحدود عند القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. وكل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في رجم ماعز، فدل هذا على أن الحدود يمكن أن يوكل في إثباتها أو في استيفائها، في إثباتها كما في حديث أنيس وفي استيفائها كما في حديث ماعز. قال المؤلف: وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إلا أن يجعل إليه. الأصل أن الوكيل لا يتصرف إلا في حدود الوكالة التي وكل فيها، فإن قيل له لك الحق في توكيل غيرك لأن يقوم مقامك فلا بأس أن يوكل غيره. أما إذا لم يؤذن له في التوكيل فجمهور أهل العلم على عدم جواز أن يقوم الوكيل بالوكالة لغيره، أن يقوم الوكيل بتوكيل غيره ليقوم بالعمل الذي أسند إليه. وذلك لأن الوكيل لا يتصرف إلا في حدود وكالته، وهو إنما وكل في البيع أو في التصرف فقط، ولم يوكل في إقامة آخرين يقومون مقامه. واستثني من هذا ما لو كانت هناك أعمال تابعة لا يليق بمثله أن يقوم بها أو يعجز عن القيام بها لكثرتها، فحينئذ هنا فيه إذن عرفي للوكيل بأن يوكل غيره. مثال ذلك: وكله على مزرعته ليقوم بها وبشؤونها، في أعمال المزرعة ما لا يليق به من تنظيفها أو رعايتها أو تلقيح وتأبير النخل فيها ونحو ذلك. ومن هنا فإنه يفهم في عرف الناس أنه لم يوكله في هذه التصرفات. وهكذا إذا كان هناك عمل كثير في المزرعة لا يمكن أن يقوم به واحد، فلا بأس أن يقوم هو بتوكيل غيره فيها. قال المؤلف: والوكالة عقد جائز، يعني أنه ليس بعقد لازم، ومن ثم يحق لأحد المتعاقدين فسخها، فلو فسخ الوكيل أو الموكل بطلت الوكالة. قال المؤلف: عقد جائز تبطل بفسخ أحدهما، وهكذا أيضا تبطل الوكالة بموت أحدهما. في هذه الأحوال فسخ الوكالة أو بطلانها
يثبت بوجود هذه الأمور ولو لم يعلم الآخر. قال المؤلف: تبطل بفسخ أحدهما أو بموت أحدهما، وهكذا أيضا تبطل إذا قام الموكل بعزل الوكيل فينعزل بمجرد العزل ولو لم يعلم. لكن يبقى هنا مسألة، وهي ما إذا عزله ولم يعلم الوكيل، فتصرف الوكيل ببعض التصرفات ونتج عنها ضمان أو وجوب واجبات، فهل نطالب الوكيل بضمان النقص ونحوه؟ سبقا تقررنا أن الوكيل ينعزل بمجرد العزل ولو لم يعلم، كما قال بذلك الجمهور خلافا للحنفية. والقول الثاني بأنه ينعزل بمجرد العزل ولو لم يعلم، أصحاب هذا القول اختلفوا، هل نضمن في التصرفات التي وقعت منه بين وقوع العزل وبين علمه أو لا نضمنه؟ فقال طائفة لأنه لا يضمن ما حصل من نقص بسبب التصرفات، لأنه لا تفريط منه، فهو تصرف بناء على الإذن الحاصل بالوكالة، وكان يظن أن الوكالة لا زالت سارية، وهذا القول أظهر. وذلك لأنه غير متعد ولا مفرط في تصرفه، فهو لا زال في ظنه وكيلا. قال المؤلف: وحجر السفه، يعني أن الوكالة تبطل فينعزل الوكيل إذا حجر بسبب السفه على الوكيل أو على الموكل، لأن الموكل إذا حجر عليه فإنه يمنع من التصرف بنفسه، يمنع من التصرف بنفسه، إذا منع من التصرف بنفسه منع أن يتصرف نائبه وهو الوكيل. وهكذا لو قدر أن الوكيل حجر عليه لسفهه فإنه حينئذ يمنع من التصرف في مال نفسه ويمنع من التصرف في مال غيره. قال المؤلف: ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتري من نفسه وولده، لماذا؟ لأنه إذا شرى من مال الوكيل بنفسه فإنه يظن فيه أنه سيحابي نفسه ولن يبيعها عليه بمثل أثمانها وأقيامها في السوق. ولأنه من العرف ألا يكون التوكيل للوكيل بالتصرف بنفسه، وهذا قول جمهور أهل العلم. واستثنى أحمد في رواية مسألة البيع في الحراج، فلو بيع في الحراج، قال وكلتك في بيع السلعة فباعها في الحراج ولما انتهى السعر إلى شيء معين زاد عليه ولم يزد عليه، قال المؤلف: ولا يبيع بعرض، يعني أن الوكيل إذا وكل في بيع سلعة فالأصل أنه لا يبيع السلعة إلا بالنقود، ولا يبيعها بعروض التجارة، لأن في أعراف الناس أن الأصل في بيع السلع أن يكون بالنقود لا بغيرها. قال: ولا نسأ، يعني أنه إذا وكل الوكيل في بيع السلعة فإنه حينئذ لا يبيعها بثمن مؤجل، لأن الأصل في البيع أن يكون الثمن حالا، وإذا باعها بتأجيل فإنه تصرف في الوكالة في غير ما حدد له، وبالتالي يكون تصرف بلا إذن. قال: ولا بغير نقد البلد، نحن نتعارف في بلدنا أن النقد الغالب هو الريالات السعودية، فإذا وكلتك ببيع سلعة في الرياض فالعرف جار لأن البيع سيكون بالريالات السعودية، فإذا بعت السلعة بنقد آخر يا أيها الوكيل فإنك بذلك قد خالفت الوكالة، وبالتالي لا يصح تصرفك. قال المؤلف: وإن باع بدون ثمن المثل، سيارة قيمتها في الأسواق ما بين 10 إلى 12، وكل وكيلا في بيع السيارة فباعها 5000، حينئذ لا يصح التصرف. أو قال له: هذه السيارة أوكلك في بيعها لكن لا تبعها بأقل من 12,000، فباعها ب10 وقيمتها في السوق 10، حينئذ لا يصح تصرفه، لأن الوكيل قد تجاوز حدود ما أذن له بالتصرف فيه، لأنه لم يؤذن له إلا ببيع السيارة ب12، إذا باعها ب10 فقد تجاوز حدود الوكالة، ومن ثم لا يصح تصرفه. قال المؤلف: أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل. قال: وكلتك بشراء سيارة لي بالصفة الفلانية بأقل من 10,000، فاشترى سيارة ب12,000، هذا اشترى بأكثر مما قدره له، حينئذ يكون قد خالف الوكالة. أو وكله بشراء سلعة بأكثر من ثمن المثل، حينئذ وكله في شراء السلعة ب10 وقال اشتر لي سيارة، ومن المعلوم أن السيارة بالصفات التي طلبها الموكل قيمتها ما بين 10,000 إلى 12,000، فاشترى ب15,000، فحينئذ لا يصح هذا التصرف من الوكيل. والقول بعدم الصحة لهذه المسائل الأربع، رواية عن الإمام أحمد واختيار ابن تيمية وجماعة من أهل العلم. وأما المذهب فإنه يصحح التصرف ويطالب الوكيل بضمان النقص والزيادة. القول الأول أقوى، هو اختيار شيخ الإسلام ابن قدامة وجماعة. قال المؤلف: وإن باع بأجيد، قال بيع السلعة ب1000 فباعها ب2000، فحينئذ يصح التصرف لأنه أحظ للموكل، إلا أن يكون عليه ضرر في ذلك. ومثله أيضا لو قال بع ب1000 مؤجلة، فباعها ب1000 حالة، صح التصرف إذا لم يلحق الموكل ضرر. وقد جاء في حديث عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ووكله في شراء شاة، فاشترى شاتين كما رواه البخاري معلقا، ولم ينقض بيعه. قال أو قال له اشتري بكذا حالا، خذ 1000 واشتري به 100 صاع من التمر النوع الفلاني مؤجلة بعد 5 أشهر، فاشتراها بنفس الثمن حالة، فحينئذ الأصل أن يصح هذا التصرف، إلا أن يفوت غرضا صحيحا للموكل، كما لو كان من غرضه مقصوده ألا يحصل على التمر الآن، لأن التمر يحتاج إلى تخزين ومستودع ومكان، وهو إنما يريد به استعماله بعد مدة، كما لو قال له اشتر لي 20 صاعا من التمر ب1000 يسلمها لي في رمضان من أجل أن أتمكن من توزيعها على الصوار، فاشتراها حالة، حينئذ الموكل يلحقه ضرر من جهتين. الجهة الأولى أن التمر يحتاج إلى مؤونة وكلفة في حفظه، فيلحقه ضرر بالحفظ، يحتاج إلى مستودع، يحتاج إلى ثلاجات مكيفات تبرد المكان لئلا يسود التمر، وفوت مقصوده من جهة أخرى لأن الموكل يعلم أن أثمان التمور تزيد في شهر رمضان، فأراد أن يشتري بثمن حال من أجل أن يحصل على تخفيض في أقيام التمور. قال المؤلف ولا ضرر فيهما صح وإلا فلا. ظاهره أن مذهب أحمد عدم صحة تصرف الوكيل إذا كان هناك ضرر على الأصيل، وهذا القول أرجح من جهة الدليل، لكن أهل العلم يقولون ليس هذا هو مذهب الإمام أحمد. مذهب الإمام أحمد تصحيح البيع وتصرف الوكيل ولو كان على الأصيل ضرر، ويضمن الوكيل النقص الحاصل على الأصيل، فالضرر لا يمنع من الصحة في المذهب، خلافا لظاهر عبارة المؤلف عندما قال ولا ضرر فيهما صح وإلا فلا، وإن كان فيه ضرر لم يصح تصرف الوكيل. ثم ذكر المؤلف فصلا آخر يتعلق بتصرفات الوكيل، فقال إن اشترى أي الوكيل سلعة يعلم أن فيها عيبة، فحينئذ نخير الأصيل الموكل بين أخذ هذه السلعة المبيعة وننقص من قيمتها قرش العيب، وبين أن نقول وبين عدم أخذ هذه السلعة، بحيث لا يلزم الموكل أخذ هذه السلعة المعيبة. في هذه الحال نلزم الوكيل بهذا العقد ونقول قد اشتريتها لنفسك لأنك قد علمت بالعيب ورضيته. أما إذا كان الوكيل جاهلا للعيب، اشترى سلعة لا يعلم أن فيها عيبا، اشتراها لموكله، فلما جاء الموكل رأى العيب فيها، فحينئذ لا نلزم الوكيل بهذه السلعة، بل نجوز له أن يرد السلعة بواسطة خيار العيب. ماذا يترتب على الوكالة من التصرفات؟ هذا يختلف باختلاف ما تقع الوكالة فيه. فلو وكله في البيع فإنه حينئذ يعقد البيع ويستلم السلعة المباعة، لكنه لا يقوم بإقباض الثمن إلا إذا كان هناك قرينة تدل على أن الأصيل قد وكله لقبض الثمن. أما وكيل المشتري فإنه يسلم الثمن، لو قدر أن وكيل المشتري أخر تسليم الثمن للبائع فحصل تلف، فننظر إن كان التأخير بعذر لعدم القدرة أو نحو ذلك فحينئذ ليس على الوكيل ضمان لأنه لم يفرط. أما إذا كان التأخير تأخير تسليم الثمن من أجل عذر فمن بدون عذر فتلف الثمن، فحينئذ يجب عليه الضمان. مثال هذا وكله في شراء السلعة، قال خذ هذه الألف واشتري لي بها طاولة، ذهب مباشرة إلى السوق، في أثناء ذهابه للسوق جاء سارق فسرق منه المال، فحينئذ لا يضمن هذه الألف. لماذا؟ لعدم تفريطه. سلم له الألف وقال اشتر لي هذه السلعة، فجلس وذهب من مجلس إلى مجلس، حينئذ تأخر في تسليم الثمن بلا عذر، فإذا سرقت منه بعد ذلك فإنه يجب عليه الضمان. قال المؤلف وإن وكله في بيع فاسد فباع صحيحا لم يصح. قال هذا المغرفون خربان فبعه لي، فذهب وباعه على أنه صحيح ولم يذكر الوكيل العيب الموجود في السلعة، فاشتراها المشتري على أنها صحيحة، حينئذ قد خالف الوكيل حدود الوكالة ومن ثم لا يصح منه ذلك. الوكالة العامة لو وكله في كل شيء في كل قليل وكثير، ولم ينص على أعيان ما تحصل فيه الوكالة. فعلى المذهب أنه لا تصح هذه الوكالة لعدم تحديد وتعيين ما تقع فيه الوكالة من التصرفات. قال أو وكله في شراء ما شاء، قال رح واشتر لي أي سلعة تراها مناسبة، قالوا لا يصح حينئذ. لماذا؟ لأن الوكالة ليست محددة، من ثم لم تصح الوكالة، إذ إن الوكالة مبنية على الإذن في التصرف، والإذن في التصرف لا بد أن يكون معينا ليكون إذنا صحيحا. أو وكله في شراء عين بما شاء، قال اشتر لي السيارة بما شاء، فعلى المذهب لا تصح هذه الوكالة لعدم وجود التحديد فيها، لأن من شروط الإذن أن يكون محددا ولم يحدد هنا. والقول الثاني بصحة الوكالة وعدم لزومها إلا في ثمن المثل، ولعل القول الأول أظهر، لأن الوكالة قائمة على صحة الإذن، والإذن هنا يختلجه الجهالة فلم يصح. لكن لو قال له اشتري السيارة بما شئت، فحينئذ يجوز لهم أن يعقد عقدا جديدا بعد مفاوضة الوكيل. قال المؤلف والوكيل في الخصومة لا يقبض، فيه دلالة على صحة الوكالة في الخصومة، يتوكل عنه في المرافعة سواء كان الموكل مدعيا أو كان مدعا عليه. ولا يشترط في الوكالة في الخصومة رضا الخصم، فلو قال الخصم لا أرضى بهذا الوكيل إلا لا يلتفت، لأن الحق بهذا للمدعي وليس لك. وهذا قول جمهور أهل العلم، والإمام مالك يقول لأنه لا تصح الوكالة في الخصومة إلا برضا الخصم. قال والوكيل في الخصومة لا يقدر، لأنه لم يوكل في القبض، إنما وكل في الخصومة، فلا يتجاوز الوكيل حدود الوكالة. قال المؤلف والعكس بالعكس، يعني أنه لو وكل في قبض فإنه توكيل في طرق القبض، ومن ذلك الخصومة. قال لو وكلتك في قبض هذه السلعة حينئذ كأنه تفويض وتوكيل في أخذ السلعة واستلامها تحميلها ونقلها، وهكذا لو احتاج قبضها إلى خصومة، لأن هذه توابع للقبض، توكيل بالأصل توكيل بالتوابع. لكن لو وكل بالتابع كما لو وكله في الخصومة فإنه لا يكون توكيلا بالأصل الذي هو القبض. لو قال له اقبض حقي فإنه يقبضه من أي أحد. اقبض هذه سيارة ووكلتك في قبضها، فبالتالي يقبضها من زيد وعمر وخالد ومحمد وفهد، لأن الوكالة عامة بالنسبة للأشخاص الذين يقبض منهم. لكن لو كانت الوكالة خاصة قال اقبض حقي في هذه السيارة من زيد، فحينئذ إن كانت السيارة في يد زيد فللوكيل أن يقبضها منه. وأما إن انتقلت من يد زيد إلى يد غيره فليس للوكيل في هذه الحال القبض، لأن الإذن في القبض إنما كان حال وجودها في يد زيد، وهذا لم يعد مسلما. قال المؤلف واقبض حقي من زيد لا يقبض من ورثته إلا إذا قال اقبض لي الذي قبل زيد، ما قال من اقبض من زيد، وإن قال إنما قال اقبض حقي الذي عند زيد، حينئذ يجوز له أن يقبضه من أي أحد، لأن لم يشترط في الوكالة أن يكون القبض من زيد. قال ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد. قال خذ هذه السيارة واذهب بها إلى المعرض الفلاني أودعها لديهم في المعرض حتى آتي من السفر. وضعوها، قام الوكيل بأخذ السيارة ووضعها في المعرض علشان الظلال، إلا أن صاحب المعرض كانت ذمته قليلة فقام ببيع السيارة أو بأخذها لنفسه وإخفائها. لما حضر صاحب السيارة راح باع المعرض وقال أعطني السيارة، قال ما جالك سيارة. ذهب إلى الوكيل في الإيداع وقال له طلبت منك أن تودع السيارة عند صاحب المعرض وقد أنكرها صاحب المعرض، هل عندك شهود؟ قال ليس لدي شهود. فهل يضمن وكيل الإيداع؟ على المذهب أنه لا يضمن. قالوا الوكيل أمين ويتصرف في حدود الوكالة، وقال أوكلك في إيداع السيارة عند صاحب المعرض ولم يوكله في الإشهاد، ما قال وأشهد. الوكالة في حدود الإذن، وبالتالي لا يعد مفرطا بعدم الإذن، من هنا لا يجب عليه الضمان. قال المؤلف والوكيل أمين لا يضمن. الوكالة على نوعين، النوع الأول وكالة بدون أجرة، الوكيل بدون أجرة هذا أمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، أخذها السيارة بعها فجاءت صاعقة من السماء فتلفت، حينئذ الوكيل أمين لا يجب عليه الضمان لأن التلف لم يحصل بتفريط ولا تعدي. لو فرط أخذ السيارة ذات فحيحة الظهر في الصدم، هنا الوكيل مفرط متعدد ومن ثم يجب عليه الضمان. الحالة الثانية لو كانت الوكالة بأجرة، ف فهل إذا تعدى أو فرط فلا إشكال أنه يضمن، لكن إذا لم يتعدى ولم يفرط هل نقول يده يد أمين بالتالي لا يجب عليه الضمان، أو نقول إنما قبضها لحظ نفسه سينتفع بالإجرة المدفوعة على الوكالة وبالتالي يجب عليه الضمان؟ الصواب من المذهب أنه لا يجب على الوكيل ضمان ولو كانت وكالته بأجرة. قال المؤلف ويقبل قوله، يعني قول الوكيل في نفيه أن ما وكلتني، أنا إلا وكلتك، فالقول قول الوكيل. لماذا؟ لأن الموكل يقر بأنه يثق في الوكيل دلالة أنه يدعي أنه قد وكله، ومن ثم يقبل قول الوكيل، ولأن الأصل عدم وجود الوكالة، فمدعي الوكالة يحتاج إلى بينة. قال ويقبل قوله، يعني قول الوكيل في الهلاك، لو قال الوكيل هلكت السلعة وقال الأصيل لم تهلك، فإننا نقول يا أيها الأصيل عندك بينة، فإن قال ليس عندي بينة قلنا يقبل قول الوكيل في يمينه. عندنا مسألة أخرى وهي ما إذا كان هناك حق عند زيد لخالد من الناس، فجاءه شخص وقال أنا وكيل خالد أعطني العين أو الحق الذي له عندك، فإن الأصل لا يجب عليه قبول قوله. قال ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو لم يلزمه دفع. ولو صدق. لماذا؟ لأن من عليه الحق قد يفوت حقه، وقد ينكر الموكل وجود الوكالة، ومن ثم تضيع الحقوق. ولا يلزمه اليمين إن كذبه. لو قدر قال أنا أصدق وأصدق أن زيدا قد وكلك في قبض هذا الحق مني، لكن ما مسلم هذا، إن لا يجب عليه. وهكذا وهذا القول هو مذهب أحمد ومذهب جماهير أهل العلم. شيخ الإسلام ابن تيمية وقول بعض التابعين يقول إذا عرف صدقه لازمه دفع هذا الحق له، لأن الأصل وجوب دفع الحقوق لأصحابها ولنوابه. المسألة الثانية، إذا جاءك شخص وادعى أن صاحب الحق قد وكله في قبض حقه الذي عندك، ويظهر عليك أو يظهر عندك أن هذا المدعي للوكالة كاذب، فحينئذ لا يلزمه اليمين ولا نقول احلف أنك تظن أنه كاذب، ولا نقول لمدعي الوكالة نطالب باليمين، لو قدر أن هذا الشخص الذي يدعي الوكالة قمنا بدفع الحق له، فأنكر صاحب الحق الأصلي وجود الوكالة منه، فإننا نقول يا صاحب الحق الأصلي احلف لأنك لم توكله. فإذا حلف فإننا نطالب من عليه الحق أن يسدد ذلك الحق وأن لا يكتفي بما أخذه مدعي الوكالة. قال المؤلف: وإن كان المدفوع وديعا أخذها، إذا كان المدفوع إلى مدعي الوكالة وديعا فحينئذ لا إشكال بأننا نأخذ هذه الوديعة من هذا المدعي للوكالة ونقوم بإرجاعها إلى صاحب الحق. لكن لو قدر أن الوكيل لما استلمها تلفت في يده، فحينئذ الأصيل صاحب الحق أصالة الذي ينكر الوكالة مخير بين أن يطالب مدعي الوكالة وبين أن يطالب من كانت الوديعة في يده بضمان هذه العين. يشوف من يكون قويا مليئا فيطالبه بقيمة العين المودعة التالفة، فإن أخذها من مدعي الوكالة فلا حرج ولا يرجع على أحد بشيء. لماذا؟ لأنها قد تلفت في يد المدعي الوكالة فوجب عليه ضمانها وصالته. لكن لو أن الموكل أو أن صاحب الحق الأصلي أخذ العين ممن كانت العين عنده وديعة، فإن هذا يجوز له أن يرجع إلى مدعي الوكالة. لماذا؟ لأن العين تلفت في يد من؟ في يد مدعي الوكالة، فكان استقرار الضمان عليه. Thank you. المؤلف باب الشركة من الباب الذي تذكر فيه أحكام الشركات. والمراد بالشركة وجود مداخلة في الملك بين اثنين فأكثر، والشركة في الأموال تكون على سببين، إما بسبب وجود عقد بين الشريكين وهو المبحوث في هذا الباب، وإما أن تكون بسبب تداخل حق شخصين في أكثر، شخصين وأكثر في محل واحد. لذلك قال المؤلف وهي، يعني الشركة اجتماع في استحقاق أو تصرف. ومن أمثلة الاجتماع في الاستحقاق أن يكون هناك دار مملوكة لزيد، فيموت زيد وتكون وراثته أو يكون وريثه أبناءه، ويكون وريثه أبناءه وله ثلاثة أبناء مثلا، فهم شركاء في هذا الحق أو في هذا الاستحقاق. ومثله أيضا لو اشترك الورثة في استحقاق الدم في القصاص، هذا اجتماع في حق أو في استحقاق، لم يوجد بينهما عقد. النوع الثاني الشركة في التصرفات، وهي التي يكون فيها عقد بين الشريكين. والأصل في الشركة صحة عقود الشركة، لأنها مما يدخل بقوله تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. قد كان مما يبتغى أموال شركات المضاربة. ويدل عليه قوله تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء يبغي بعضهم على بعض إلا الذين على آية، فأجاز لهم الخلطة في المال حال وجود الإيمان والعمل الصالح. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شارك قبل البعثة وبعدها شيئا من الأموال، ولا زال الناس يتعاملون بعقود الشركات من عهد النبوة. ثم ذكر المؤلف أنواع شركات العقود أو شركات التصرف، فقال: وهي أنواع، يعني النوع الثاني من أنواع الشركة، شركة العقود. النوع الأول من شركات العقود شركة العنان، وذلك بأن يشترك شخصان بماليهما وعمليهما أخذا من عنان الفرس، لأن عند مسابقة يتساويان، يتساوى الفرسان المتسابقان في الغالب. قال: أن يشترك بدنان بماليهما المعلوم ليعمل فيه ببدنيهما. فهنا شركة في المال وشركة في البدن. قوله: ولو متفاوتا، فيه إشارة لخلاف بعض الفقهاء الذين يشترطون أن شركة العنان لا بد فيها من تساوي المالين، لكن هذا اشتراط بدون دليل، لذلك ذهب الجمهور إلى جواز شركة العنان وصحتها حال التفاوت في المال بين الشريكين. وشركة العنان يشترط فيها شروط: الشرط الأول أن يكون كل من المالين معلوما، لقوله بماليهما المعلوم، فلو كان أحد المالين مجهولا لم يصح، لأنه يصبح من عقود الغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. ولأن الخسارة تكون على المال، فإذا لم يعلم المال لم يمكن توزيع الخسارة عليهما. الشرط الثاني قال: ويشترط أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين. الشرط الثالث أن يكون كل من المالين حاضرين. والشرط الرابع تسمية مال كل من الشريكين من الربح بالنسبة. قال المؤلف: فينفذ تصرف كل منهما. إذا كان هناك شركة عنان فإن تصرفات كل من الشريكين صحيحة. كيف صحت؟ قال: لأن عندنا السلعة مملوكة بين الشريكين، فهو يتصرف في نصيبه بالملك، لأنه يملكه وبالتالي يصح تصرفه به، ويصح تصرفه في القسم الثاني الذي لشريكه بمقتضى عقد الشركة الذي يتضمن توكيل كل واحد من الشريكين للآخر في التصرف في المال. ويدل على صحة التصرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه. فدل هذا على أن الشريك يتصرف في مال شريكه بمقتضى عقد الشركة. قال المؤلف: ويشترط أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين. ففهم من هذا أنه لا تصح الشركة بعروض التجارة، ما تجي بعشرة ثياب وهو يجي بعشرة ثياب. لماذا اشترطوا هذا الشرط؟ لأنه لو قدر اختصام الشريكين فأراد فصل الشركة وإلغاء الشركة، فإنه حينئذ يرجع إلى ما دفع من نقد. فإذا كان قد دفع عروض تجارة لم يمكن تمييز ما لأحدهما عن الآخر. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ورواية عن أحمد وقول جماعة إلى أنه يصح عقد شركة الأعنام بواسطة دفع مال من العروض، من عروض التجارة، بشرط تقييم معرفة قيمة عروض التجارة المدفوعة. أحضرت أنا عشرة ثياب وأنت أحضرت عشرة ثياب، قال قيم كم قيمة عشرة الثياب عندي وكم قيمة عشرة الثياب عندك. فلو قدر حصول نزاع بين الشريكين فإنهما يرجعان إلى مقدار القيمة التي قوم بها عروض التجارة التي اشترك بها في هذه الشركة. الشرط الآخر من شروط هذا النوع من أنواع الشركات تبيين ما لكل منهما من الربح بالنسبة. فإذا لم يبين ما لأحدهما من النسبة في الربح حينئذ يكون عقدا مبنيا على جهالة، من ثم لا يصح هذا العقد. وأخذ من هذا أنه لا يصح تحديد مقدار معين في الربح. مثال هذا: اشترك في شركة عنان، قال أول 20 ريال من الربح لي، ثم بعد ذلك يكون الربح بيني وبينك مناصفة. لم يصح هذا، لأن الربح لا بد أن يكون مشاعا، وهنا لم يوجد فيه هذا الشرط. ومثله أيضا في بعض المساهمات، يقول أنا أضمن لك 10% زيادة عن رأس مالك، وبالتالي وما زاد عن هذا فالربح بيني وبينك، فهذا أيضا لا يصح. لابد أن يكون الجزء من الربح مشاع. قال معلوما، مشاع يعني بحسب النسب من الربح. لو قال له هذه 1000 ريال بعد سنة أنا أعطيك نسبة وهي 20% من مما دفعته، قل هذا لا يصح. لابد أن يكون الاشتراط في جزء من الربح لا في نسبة عائدة إلى رأس المال، ولا بد أن تكون هذه النسبة معلومة، نسبة من الربح التي توزع على كل منهما لا بد أن تكون معلومة. فعرف من هذا أنه لا يشترط لشركة العنان أن تكون نسبة الربح مساوية للمال. لو قدر أنني دفعت 100 وأنت دفعت 100 وقلت أنا ما أرضى إلا أن يكون لي 3/4 الربح وأنت ليس لك إلا الربع، فحينئذ يصح لتوفر الشرط فيه. فإنهما اشترطا لكل منهما جزء من الربح مشاعا معلوما. والقول بهذا هو قول الإمام أحمد والإمام أبي حنيفة. وذهب الإمام مالك والشافعي إلى أنه لا بد أن يكون الربح على مقدار المال، فإذا دفع كل منهما نصف مال الشركة فليس لكل منهما إلا نصف الربح. قالوا وإذا وجد زيادة في نسبة الربح على مقدار ما دفعه فإنه يبطل العقد. والقول الأول أرجح لأنه لا دليل على هذا الشرط، فاشتراط مساواة الربح أو نسبة الربح الموزعة بمقدار المال المدفوع لا دليل عليه، من ثم هذا الشرط ليس بصحيح. يكون المذهب مذهب أبي حنيفة أرجح من مذهب مالك والشافعي في المسألة. قال المؤلف فإن لم يذكر الربح، لم يذكر الربح فإنه حينئذ لا يصح العقد في مذهب أحمد، وذلك لعدم تسمية الربح فلا يعرف المستحق له. وذهب جمهور أهل العلم إلى صحة عقد المشاركة ويكون الربح على قدر مال الشريكين، هذا القول أصوب تصحيحا لعقود المسلمين، لأن الأصل في العقود الصحة. قال المؤلف أو شرط لأحدهما جزءا مجهولا، قال لك جزء من الربح فحينئذ لا يصح العقد لوجود الغرض، فإن هذا الجزء غير معلوم المقدار. أو شرط له دراهم معلومة، كما لو قال لك أول 20 ريال، أول 20,000 ريال من الربح والباقي نقتسمه بيني وبينك مناصف، لم يتصح الشركة حينئذ لوجود الغرر فيه. قال أو ربح أحد الثوبين، لو اشترك في عمارتين فقال أنا لي ربح العمارة الأولى وأنت لك ربح العمارة الثانية، أو ربح العمارة الثانية مناصفة بيني وبينك، لم يصح العقد حينئذ وذلك لوجود الغرر فيه، لأن أحد الشريكين قد يربح والآخر لا يربح، تكون إحدى العمارتين فيها ربح والأخرى لا ربح فيها. ومثله أيضا المساقات اشترط فيها الشروط السابقة، لو شرط لأحد المتعاقدين في المساقات جزءا مجهولا لم يصح، قال لك بعض الثمرة لم يصح، أو اشترط له دراهم معدودة قال لك من قيمة الثمرة 100 ريال وما زاد من الثمرة يكون بيني وبينك مناصف، لم يصح لوجود الغرض. أو قال ساقي هذه الأرض نصفها الشمالي تكون ثمرته لك ونصفها الجنوبي ثمرته لي، لم يصح عقد المساقات حينئذ، إذ قد يثمر أحد القسمين ولا يثمر الآخر. ومثله أيضا المزارعة، إن لو انعقدت المزارعة على أحد الشروط السابقة لم يصح عقد المزارعة. ومثله أيضا المضاربة، المضاربة هو النوع الثاني من أنواع الشركة وسيأتي. ومثلنا له قبل قليل لشركة مساهمة عقارية، قال خذ هذا المال 100,000 مساهمة مني في هذا المشروع العقاري، واتفق على أن العامل له 10 ريالات من أول الربح، ثم بعد ذلك ما زاد من الربح يكون بينهما مناصفة، فلا يصح هذا العقد بوجود الغرض فيه. قال المؤلف والوضيعة على قدر المال، يعني لو قدر أن هناك خسارة في شركة العنان فإن الوضيعة على قدر المال وليست على قدر نسبة الربح. مثال هذا، أعطيت نصف مال شركة العنان ومنك النصف الثاني، واشترطنا أن لي 3/4 من الربح ولك الربع، لكن لو قدر وجود الخسارة فحينئذ تكون الخسارة مناصفة على قدر المال. لماذا هناك في الربح جعلناه على حسب الاتفاق وفي الوضيعة على حسب مقدار المال؟ لأن الربح ناتج عن شيئين، عن مال وعمل، فقد أكون أعمل في الشركة أكثر من عملك، أو أنا أمهر في العمل أكثر منك، وبالتالي فأستحق ربحا مقابل شيئين، مقابل مالي ومقابل عملي، فزدت زيادة من أجل المهارة في العمل أو القدرة عليه. لكن عند الخسارة أنا قد خسرت عملي أصالة ولم أستحق عليه شيئا بسبب وجود الخسارة في الشركة، ومن ثم تكون الخسارة على مقدار المال، لأن العمل قد خسرناه جميعا، عملي الكثير وعملك القليل، فلا يبقى إلا ما يوازي الخسارة في المال، ومن ثم لا بد أن تكون الخسارة في الشركة على مقدار المال. هذا ما يتعلق بشركة العنان. قال ولا يشترط خلط المالين، لا يشترط خلط المالين، فلو كان هناك مال عندي في جنوب الرياض عمارة وعندك عمارة في شمال الرياض، وقلت خلاص نشترك في هاتين العمارتين، أو نشتري عمارتين، عمارة نشتريها بمالك وعمارة نشتريها بمالي ونشتغل فيهما، ثم بعد ذلك الربح بيننا سويا، وعند نهاية الشركة كل منا يأخذ العمارة التي له، صح هذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صحح الشروط والعقود فكونها المسلمون على شروطه. قال ولا كونهما من جنس واحد، لا يشترط في مالي شركة العنان أن يكونا من جنس واحد، فأنت تأتي بريالات وأنا آتي بدينارات، أو أنت تأتي بذهب وأنا آتي بفضة. أما بقية الأموال من عروض التجارة فعلى المذهب أصلا لا يصح المشاركة بها، وإنما تكون المشاركة بالنقود. والقول بعدم اشتراط كون المالين من جنس واحد هو مذهب جمهور أهل العلم، مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد، خلافا لي الشافعي، ولا أعلم للشافعية دليلا في هذه المسألة باشتراط كون المالين من جنس واحد. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، ونواصل بقية أنواع الشركات إن شاء الله جل وعلا بعد الصلاة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين.